Coptic Orthodox تقدم
من له أذنان للسمع فليسمع. بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا رسالة القديس يوحنا الرسول الثانية. الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إن كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. من الملاحظات الجميلة في الكتاب المقدس أن في عبارات قليلة تتكرر كثيرا. من أشهر العبارات اللي بتتكرر في الكتاب المقدس بنصها: من له أذنان للسمع فليسمع. وهذه العبارة تتكرر كثيرا في آخر سفر في الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا. وتختار الكنيسة ليلة مهمة ما بين الصليب وما بين القيامة اللي بنسميها ليلة أبو غلامسيس، ونقرأ فيها سفر الرؤيا مع الألحان التي فيه وفي هذه العبارة، وأيضا نقولها باللحن: من له أذنان للسمع فليسمع. لكن من الأمور الأكثر دهشة في الكتاب المقدس أن هذه العبارة تتكرر في شهر هطور في قراءات الأحاد: من له أذنان للسمع فليسمع. وشهر هطور بيتميز أنه الشهر الذي في منتصفه أو في نصفه الثاني على الأدق يأتي صوم الميلاد المجيد أو بداية الصوم. وعايزك تتخيل كده إن ما بين بداية الصوم الميلاد اللي بيجي في 16 هاطور ونهاية الصوم الكبير اللي بيجي بسبت الفرح وبليلة أبو غلامسيس ثم أحد القيامة، الكنيسة تبدأ وتنتهي بهذه العبارة. وده أمر مدهش. الأكثر دهشة أن هذه العبارة تتكرر في الأحد الأول والثاني والثالث من شهر هاطور، والحد الرابع تختار الكنيسة قصة أو مقابلة الشاب الغني، أو أحيانا نسميها الغني الحزين. تتقابل أو تضعها الكنيسة أمامنا في الحد الرابع وكأن الكنيسة بتقول لنا هو واحد اهوت كان له ودان كان في وقت من الأوقات بيسمع ولكنه مضى حزينا ولم يستمع. والكنيسة تحط قدامنا هذه الصورة وهذه العبارة لأنها عبارة فارقة في حياتنا. الحمد لله كلنا لنا ودان وبنسمع. الأذن أحد الأعضاء الأساسية في جسم الإنسان، وحاسة من حواس جسم الإنسان. وأحيانا عندما نرتب الحواس نقول حاسة العين النظر ثم حاسة الأذن، لكن بعض المدققين يقولوا لا نبتدي بالأذن مش بالعين. فلما نسألهم يجاوبوا إجابة لطيفة قوي، يقولوا الأذن تتميز عن العين بشيئين مهمين جدا. العين لا تعمل إلا في النور، لازم يبقى فيه نور عشان أشوف، لو ما فيش نور الإنسان لا يرى. أما الأذن ما يهمهاش الحكاية دي، في نور أو ظلمة بتسمع. الأمر الثاني أن العين لا ترى إلا مواجهة اللي قدامها، ما قدرش العين تشوف اللي وراه فترى في اتجاه واحد. أما الأذن فتسمع من كل الاتجاهات، الصوت من هنا أو من هنا أو من هنا، من أي مكان الأذن تسمع. لذلك يقولون الإنسان في الصباح أو في النهار كائن بصري بيعتمد على عينيه. أما في الليل وأيضا في النهار فهو كائن سمعي يسمع. بالليل وانت نايم أكتر حاجة شغالة فيك ودنك، في واحد نومه خفيف أبسط حاجة تصحيه، في واحد نومه تقيل لكن الودن هي اللي بتشتغل وهي اللي بتسمع. إيه العبارة دي؟ ما هي هذه العبارة السمينة التي تضحى الكنيسة في أول صوم اللي هو صوم الميلاد وتختم بيها فترة الصوم الكبير أيضا، ونقراها في سفر الرؤيا وبالتكرار بتاعها والآية نفسها تتكرر قدامنا أكثر من مرة، حوالي 10 مرات في العهد الجديد. ليس المهم ما نسمع، ولكن المهم من نسمع. أدينا بنسمع كتير، لكن المهم بتسمع لمين، ودي نقطة أساسية، تسمع لمين، وكمان المهم إزاي بنسمع. لأن في واحد سمعه مش عايز أقول يبقى تقيل، ولكن هو يصطنع أنه يكون سمعه تقيل، أو يعني أحيانا يسموها كده يقول لك فلان ده بالذات في بعض سن المراهقة كده ولادنا يحبوا يسمعوا اللي على مزاجهم، يسموه كده selective listening، يعني بيسمع اللي على مزاجه. يعني ممكن الأب يقول موضوع كبير هو يختار كلمة يقول له أنت قلت. وأحيان الواحد في السمع يعمل ودن من طين ودن من عجين زي ما بتقول الأمثال الشعبية المصرية. وأحيان يقولوا الواحد بيسمع من هنا ويطلع من هنا وخلاص. على كده إن هذه الأذن يمكن أن تتحكم في مصيرك كإنسان. أول حاجة أحبك تعرفها إن السمع ليس المقصود به السمع المادي، إن الودن يعني يكون الأعصاب بتاعتها سليمة التشريح بتاعها سليم، ولكن المقصود أيضا السمع الروحي أو السمع القلبي أو السمع الداخلي. واضح لحضراتكم أن السمع ده دخل في كل مراحل الإنسان على الأرض، بدءا من آدم وحواء فلم يستمع لصوت الله. حواء سمعت صوت ربنا، حواء آدم سمع صوت الله، وكان في ما بينهم نوع من الحوار اللطيف، ولكن هذا الحوار لم يكن آدم وحواء يستمعان إليه استماعا قلبيا، وجاءت المخالفة وكسر الوصية، ودخلت البشرية في دوامة الخطية. والقصة بقى بطول البشر، بطول حياة البشر. عايز أقول لك وأنا بتكلم في الموضوع ده انتبه إلى ثلاثة. أول شيء، لا تخدع نفسك أنك متدين، متخدعش نفسك بالحكاية دي، لأن كتير يعتمدوا في تدينهم على الودن، والودن ما تكفيش، أهو بيسمعوا بس. طب إيه المرحلة لبعض السمع؟ مفيش. طب إيه اللي بيقدر ينفذه؟ مفيش. عشان كده القديس يعقوب الرسول في رسالته في الإصحاح الأول، والرسالة دي تميزت اللي رسالة يعقوب بتعبير يا إخوتي، فيقول هنا: إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ويكمل بعدها بآيتين: كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. أحيانا الكنيسة تعمل نهضة، شيء جيد، وربما تعمل برنامج، شيء رائع، والناس تيجي وتحضر، ولكن المقصود بالنهضة أن يحصل نوع من النهضة الحقيقية في قلب الإنسان. ولكن واحد يحضر النهضة ربما أيامها كلها ولا يتغير خالص. فكونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. يعني ممكن واحد يكون بيسمع وبيخدع نفسه، ده أمر خطير جدا. عشان كده ما تخدعش نفسك بأنك متدين، عيش الحقيقة، عيش الإيمان الحقيقي، عيش في الوصية. ووجودك في الوصية واستماعك للكلمة هو ده الحياة. لو حطينا تلميذين جنب بعض كده من تلاميذ ربنا يسوع المسيح، حطينا مثلا يوحنا الحبيب صاحب الرسالة اللي بنقراها، ويهوذا، الاثنين كانوا من الاثنى عشر، والاثنين استمعا إلى تعاليم السيد المسيح، والاثنين حضروا المعجزات، والاثنين استمع إلى شهادة الشهود، الناس اللي كانت حتمت فيها المعجزات. طب وبعدين؟ واحد كان بيسمع بس بيسمع قلبيا، ولذلك استحق اللقب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ده احنا لما بنيجي نقدم ولادنا، احن واحد اب كده والام يقول على ابنه: ابني ده فلان، ده شاطر قوي يا ابونا، ده بيسمع الكلام. بنقول التعبير ده، او العكس، فلان ده ما بيسمعش الكلام. وان دققت في الامر ستجد ان مسيحيتنا كلها تقوم على هذا الفعل. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمح حد وفتح أدخل وأتعشى معه. السمع يبقى نمرة واحد: لا تخدع نفسك أنك متدين، عيش الإيمان الحقيقي، عيش معرفة الوصية الحقيقية، ادخل إلى العمق، لا تكتفي بالقشور من الخارج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين تنتبه ليها ان عندما تستمع الى الكلمة او الى الوصية اقبلها اليك، يعني دي جيالي انا مش جاي عشان اعلم بها غيري، لا ده جيالي انا. بعض الخدام لما بيجوا يحضروا دروسهم في مدارس الأحد أو اجتماعات الشباب أو الاجتماعات النوعية بصفة عامة يستخدم الإنجيل في التحضير، هذا جيد، ولكن يستخدم الإنجيل عشان يعلم غيره. طب وانت بتتعلم إيه؟ مرة سألوا القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم وقالوا له كلامك حلو قوي، بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ فقال لهم كده، وتاخدوا بالكم من التعبير، إن كلماتي هي لي قبل أن تكون لكم. كلماتي يعني عظاتي هي لي قبل أن تكون لكم، بيكلم شعبه. اقبل الكلمة كرسالة لك شخصيا. فالمقياس في الدينونة ليس بالمعرفة، ولكن المقياس بتنفيذ الوصية. يعني أنت عرفت قد إيه؟ مش ده المقياس، ده المقياس أنت نفذت قد إيه من الوصية، عشت في الوصية وطبقتها في حياتك قد إيه. أحيانا نلاقي كده دارس من الدارسين في أي دراسة دينية يستعرض معلوماته، وقد يكون بمثابة مرجع، كل دي أمور طيبة، ولكن المهم هذا الاستعراض الضخم من المعلومات ماذا ينفذ منه، ماذا يعيش فيه. إيه لما هنروح نقف قدام ربنا مش هيسألني أنت عرفت كام، عرفت قد إيه من الوصية، مش هيسأل السؤال ده، هيقول لي انت عشت من الوصية قد ايه، طبقت منها ايه. ولذلك يا اخوتي الوصية تكشف ضعف الانسان ونقائصه. ويقولون كثيرا على كلمة الكتاب المقدس انها كالمرآة، زي ما واحد يقف قدام المرآة كده تكشف أي حاجة مش مظبوطة في لبسه في شكله في شعره. فالوصية تكشف الضعف وتكشف الخطأ وتكشف النقص والتقصير والكسل والاستهانة. الوصية تعمل كده. عندما تقابلت المرأة السامرية مع السيد المسيح، دي واحدة ست راح تجيب مية ومعرفتها محدودة وربما سمعتها مش تمام، ولكن هذه المرأة في الأول ما حاولتش تسمع كويس، بل يمكن في مقابلتها مع المسيح كانت يعني زي ما بنقول كده جافة شوية. انت راجل وانا ست، انت يهودي وانا سامرية، دول ما بيكلموش دول، بتكلمني ليه؟ ولكن المسيح برقته يتكلم معها، والحوار معظمنا يعرفه طبعا، حوار جميل، إلى أن تعترف بخطيتها، واعتراف أيضا رقيق، والسيد المسيح يقبله ويقبله بصورة أيضا رقيقة، وتتدرج ويفتح أمامها الباب. لو كانت المرأة السامرية من أول المقابلة دورت وشها وخدت بعضها ومشت وقالت له اليهود ما بيكلموش السامريين أنا مش هكلمك، كانت ضيعت فرصة حياتها. ولكنها استمعت إلى الآخر، إلى أن قالت له تكونش أنت المسيح، فتذهب إلى مدينتها وتبشر أهلها أهل السامرة، ويستضيف المسيح يومين ويقولون في النهاية: على فكرة يسوع احنا مش امنا علشان هذه المرأة قالت لنا، احنا امنا عشان شفنا وسمعنا وعرفنا انك انت هو مخلص العالم. اقبل الكلمة لك، تفتح الانجيل يبقى لك انت، لكل خادم بيخدم في اي مستوى. لما بتفتح انجيلك، الانجيل علشانك انت الاول قبل ما تغذي بيه اخرين، قبل ما تغذي اخرين. الامر الثالث اللي تنتبه اليه ان دايما انتهز الفرصه، ما تضيعش الفرصه، فرصه الاستماع، فرصة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، فرصة صوم على الأبواب كده بعد أيام قليلة، فرصة مناسبة معينة، احتفال معين، فرصة الصحة التي يعطيها الله ليك. انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. ولذلك لما تحضر القداس وفي وقت القراءات، قراءات الكنسية، البولس، الكاثوليكون، البراكسيس، المزمور، الإنجيل، في هذه القراءات ينبغي أن تنتبه جيدا، فالله يرسل لك رسالة خاصة. لو أنت مستعد هتوصلك الرسالة، لو مش مستعد أو منشغل أو اللي جنبك بيكلمك وأنت بتكلمه أو قاعد ما انتش بانتباهك، تضيع عليك الرسالة. تخيلوا معي القديس أو ذلك الشاب الذي حضر إلى الكنيسة واستمع إلى الشماس وهو يقرأ الإنجيل. وإن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك وتعالى اتبعني، واعتبرها الرسالة شخصية له. إذا كان هذا الشاب الذي استمع إلى الشماس الذي يقرأ الإنجيل في هذه اللحظات كان متغافلا، أنا بفترض، أو مشغول أو سرحان أو غفلان، تفتكروا كان نظام الرهبنة يبتدي على إيد القديس العظيم أنبا أنطونيوس؟ مش ممكن. وشوف بقى كم البركات التي كان يمكن أن تضيع على البشرية، عشان واحد ما استمعش بس. ولذلك في سفر الخروج لما وقف يتكلم وياهم موسى بيكلم الشعب في صح 19: فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا، خد بالك من العبارة الجاية دي، كل ما تكلم به الرب نفعل، كل ما تكلم به الرب نفعل. احنا سمعنا وفهمنا وعينا الكلام كويس واحنا تحت امر ربنا، كل اللي قاله ربنا هنعمله. مش بيقولوا له كده احنا خلاص خدنا خبر بالموضوع وخلاص، لا، كل ما تكلم به الرب نفعل. خروج 19:8. إذن هذه الثلاثة انتبه إليها: لا تخدع نفسك إنك متدين، مش بالسمع بس، اقبل كل وصية وكل كلمة هي لك قبل أن تكون للآخرين أو للآخر، وانتهز. الأمر الثالث: انتهز الفرصة المتاحة لك اليوم. ده كلمة واحدة ممكن تعمل عمل كبير. ده هو كان بيسمع عن المسيح بس، وبعدين سمعوا الكثير عن المسيح من الناس خلاه يشتاق أكثر أنه عايز يشوف المسيح، يشوفه بس. وعندما صعد على الجميزة لكي ما يرى المسيح فقط، والمسيح يقول له أسرع وانزل يا زكة، وينزل زكة ويقابل المسيح ويقول له اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، زكة بمجرد أنه استمع استماعا حقيقيا. نسمع عن زكة أنه تتحرك أحشاؤه وتصغر في عينيه جدا شهوة المال ولا تساوي شيء. وبعدين يا زكة تعمل إيه؟ قال نصف أموالي للمساكين وهرد أربعة أضعاف لو كنت وشيت لأحد. طيب نسمع إيه؟ نسمع إيه؟ أو نسمع صوت الله في أشكاله المختلفة. هقول لك كده على بعض المصادر اللي ممكن تسمعها يعني أو تستمع بيها إلى رسائل. أول حاجة استمع إلى صوت الضمير، ولا تدع ضميرك نائما أو غائبا أو مستريحا، خلي ضميرك صاحي، خلي ضميرك حي، خلي ضميرك فعال، خلي ضميرك كالميزان، الميزان الحساس. استمع إلى صوت الضمير، لأن هناك ما يسمى بتأنيب الضمير، وتأنيب الضمير أحد مراحل التوبة في حياة الإنسان. صوت الضمير وهي كل إنسان موجود، بس يا ترى هتخلي ضميرك إيه؟ منتبه، واخد بالك كويس، ولا ضميرك هو في زحمة الحياة؟ من الأمور الجميلة في الشهر هطور أن الكنيسة أيضا تقدم لنا مثل الزارع في الحد الأول والثاني، وهذا أمر لا يتكرر في كل أحد الكنيسة السنة، ما فيش قراءة بتتكرر حدين وراء بعض. طبعا ده علشان السنة الكنسية سنة زراعية، وعلشان مصر موضوع الزراعة هو الموضوع الأول في التاريخ يعني. فالكنيسة بتقدم مثل الزارع، هو إذا الزارع قد خرج ليزرع، وده مثل نقدر نفهمه كلنا. وبرغم أن ربنا يسوع المسيح قاله من 2000 سنة، إلا النهاردة كأنها قصة قدامنا كلنا فاهمينها. وخرج الزارع ليزرع وسقط بعض الحب في مكان، والأرض والطريق والصخر والشوك والأرض الجيدة، كلنا نعلم هذه الأمور. ولكن الذي سقط بين الشوك خدته هموم الحياة وانشغالاتها ومسارتها، وهموم الحياة ده هي نيمت ضميره وخلت ضميره كده يعني زي اللي متخدر، زي اللي مش واخد باله، وهو بينام بالليل وبيقوم النهار بيمارس حياته أيام. استمع إلى صوت الضمير واجعله ضميرا حيا. نقطة تانية، استمع إلى صوت الوصية. الوصية يعني الكتاب المقدس كله، دي الوصية، وأقوال الآباء أيضا الذين عاشوا الكلمة المقدسة نعتبرها بمثابة توضيح لهذه الوصية. استمع للوصية، ما يهمش هتقرأ قد إيه في إنجيلك، لكن المهم هتفهم قد إيه وهتعيش قد إيه، هتعيش قد إيه من الوصية. ربنا يديك العمر الطويل يعني. هتعيش وتطبق الوصية في حياتك وتحس كده ان الوصية حية قدامك عايشها. الوصية تسمعها من خلال القراءة، من خلال الدراسة، من خلال البحث، من خلال التأمل، من خلال الحفظ في الإنجيل الوصي. واوعى تكون تختار وصايا على مزاجك وتسيب وصايا تانية. بعض الناس يختار أو يختار جزء من الوصية، طبعا ده أمر مرفوض تماما. صوت الوصية، وخلي صوت الوصية دايما حاضر في البيت زي ما بعلمنا سفر يشوع. اربطها على ايديك وعلى جبهتك وخليها حاضرة قدامك. فيش مانع احنا نعلق في البيت صور او براويز كده او في قاعات الأنشطة. من الجميل ان احنا نعلق بعض الوصايا مكتوبة بخط جميل كده وتتحط قدامنا، ونحاول نحفظها ونحاول نطبقها ونتذكر بيها الوصية. صوت الوصية. نقطة ثالثة، إلى من أو أي الأصوات نسمعها؟ استمع إلى صوت أب الاعتراف الروحي أو من يقدم لك الإرشاد الروحي. المفترض أنه توجد علاقة روحية قوية بين الإنسان الذي يعترف وبين أب الاعتراف. وأب الاعتراف أيضا ليس كل إنسان أو ليس كل كاهنة. أب الاعتراف الشخص الذي اختبر وعرف ما يسموه طب النفوس. فالتعامل مع النفس ليس أمرا سهلا. فأب الاعتراف الروحي الممتلئ من روح الله تستطيع أن تستمع إلى صوته باطمئنان، فهذا ليس صوته ولكنه صوت الله، وأنت مطمئن. وطبعا علاقة أب الاعتراف دي مش بتبقى علاقة بقالها أسابيع ولا شهور، دي علاقة بقالها سنين، وعلاقة ليس فيها العلاقة الشخصية أو الدالة الشخصية على الأصح. هي فيها أنا كمعترف وأبي في الاعتراف الذي خبرني جيدا وعرف حياة الإنسان، وشوية بشوية كده بيرتفع بيه روحيا. استمع إلى الصوت، صوت الله في أو من خلال العمل الروحي أو الإرشاد الروحي من خلال أب الاعتراف. صوت نسمعه. لكن مرة من المرات مثلا واحد حب يبيع حتة أرض، فقال أنا مش عارف أبيعها ولا ما بيعهاش، فابتدى يلف على الأديرة. يروح دير كده أول راهب يقابله يقول له أبونا اختار ورقة من الاثنين دول، تطلع الورقة بيعها، يهلل إنه يبيعها. يروح الدير اللي بعديه اختار ورقة أبونا، تطلع ما تبيعهاش، يقول لك مش هبيعها. ده طبعا واضح لحضراتكم ان ده امر ملوش اي معنى خالص، واللي بيعمله ده بيخدع نفسه. استمع الى صوت روحي. صوت رابع نستمع اليه هو صوت الطبيعة. فالطبيعة تتكلم، فالطبيعة لانها خلقت يد الله هي تتكلم، بتتكلم. الهواء بيتكلم والشجر بيتكلم وأحداث الطبيعة بتتكلم. والطبيعة اللي بنعيشها ده هي فيها البحار أيضا تتكلم، الفلك يخبر بعمل يديه، الأنهار تتكلم. تعلم من الطبيعة. ثورات الطبيعة كالبراكين والزلازل، ربنا يحفظ العالم منها. ثورات الطبيعة الفيضانات والأوبئة أيضا تتكلم للبشر. فهذه تحث الإنسان على التوبة. وأحيان الناس يبقوا جماعات ناسين نفسه زي أيام نينوى، عايز حد يصحيهم. فتأتي هذه الأصوات لكي ما توقظ الإنسان، توقظ البشر. والنهاردة إحنا في زمن العالم بقى كله صغير قوي، وبالتالي الأحداث في أي مكان بيعرفها العالم كله في ظرف ثواني. وبالتالي عندما تستمع لما حدث هنا أو هناك في العالم كله، بالذات من خلال الطبيعة، اعتبر هذا صوت وانتبه، فقد تكون رسالة لك. طبيعة بتتكلم. ده بعض الناس يسجلوا أصوات الطيور بالذات في بداية النهار في الصباح الباكر، وأصوات الطيور دي تبدو كأنها موسيقى، يعني شوية العصافير واقفين على شجر كأنهم بلغتنا يعني بيتربعوا مع عصافير أخرى واقفة على أشجار تانية، لغة وهكذا. صوت آخر تستمع إليه صوت الحياة، وأقصد به قصص حياة الآخرين، قصص حياة الآخرين. فكل قصة قصة إنسان تساعد الإنسان أنه يفهم الحياة أكتر. عشان كده من التدريب الجميلة لأولادنا وبناتنا في سن المراهقة والشباب أنه يقرأ المذكرات، مذكرات بعض الأشخاص اللي ظهروا في العالم. المذكرات ده هي مذكرات حياتهم الشخصية، بتعطيهم نوع من الرؤية وخبرة الحياة. فاستمع إلى صوت الحياة من خلال حياة الآخرين. وبيقولوا في علوم التربية أن النهاردة لما نيجي نحط الأحفاد مع الجدود، لأن بابا وماما مشغولين في أشغالهم، فيقوم كل زوج وزوج عندهم أطفال صغيرين يسيبوهم ويا الكبار ويا الجد والجدة. الجد والجدة وسيلة طيبة أنه يحكي حكايات تفيد الأطفال الصغيرين دول، حكايات الحياة. ويقولوا الولاد والبنات اللي يتربوا بالطريقة دهية ممكن يكونوا أكثر خبرة بالحياة برغم سنهم الصغير، لكن بيسمع حياة شخص في العيلة، شخص في الجيرة، أو شخص في المجتمع، أو واقع في التاريخ سمعوه وهكذا. شيء مهم صوت الحياة. صوت آخر استمع إليه صوت الآباء في التقليد أو التقليد بصفة عامة. فالآباء حدثونا بكتابات وشروحات وتفسيرات، والآباء الأول دول علمونا، ولما تقرأ كتاباتهم وتعيشها تفرح. علمونا إزاي نفرح بكل وصية. استمع إلى صوت الآباء. من الحاجات الحلوة أن احنا نقرأ في قصص الآباء، الآباء الكبار، ونقرأ كتاباتهم، نحفظ تعاليمهم وأقوالهم. في تعاليم كتيرة حلوة، أثناسيوس الرسولي، القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، قديس يوحنا ذهبي الفم، قديس باسيليوس الكبير، قديس كيرلس عمود الدين، قديسين الكبار اللي قدموا مناهج وقدموا كتابات بنعيشها لغاية النهاردة وبنفرح بيها وبتوضح قدامنا الطريق. آخر شيء، استمع إلى صوت الآخر، والآخر هو الشخص القريب منك، كل شخص قريب منك. ممكن يكون أب أو أم، ممكن يكون أخ أو أخت، ممكن يكون صغير أو كبير، ممكن يكون رجل أو امرأة. استمع. استماعك إلى صوت الآخر أو المحيطين بيك يساعدك أيضا أنك توصلك الوصية بالذات اللي هم قريبين، يعني ذوي قرابة وذوي محبة خاصة بيك. يعني ممكن الأب يقول للابن حاجة لكن ابن ما يسمحهاش، وممكن يعتبر أبوه أنه يعني دقة قديمة، ولكن بعد فترة يقول لك لا أبوي علمني كذا. لدرجة مرة يقولون من العبارات اللطيفة: إني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. يا واحد بيقول أنا بشوف أكتر من أبويا، بس السبب في الحكاية دي مش أنا، السبب إنه شايلني فوق كتفه. فلذلك في التربية طبعا أي أب وأي أم والإخوات الولاد البنات بيبقوا ذوي علاقة ومحبة فياضة وخالصة. استمع للصوت الإخوات الكبير والصغير، الأب والأم، الولد والبنت، الاستماع إلى صوت الآخر، فقد يتحدث الله إليك من خلال أصواتهم، من خلال أصواتهم. من له أذنان للسمع فليسمع. السمع، وانت بتستعد لصوم الميلاد اذا اراد ربنا وعشنا، حضر ودنك قول له يا رب انا عايز اسمعك كل يوم، وعايز افهم رسالتك ليا كل يوم، ومش هسيبك يا رب كل يوم الا ما تبعت لي رساله شخصيه كانها مكتوبه لفلان انت باسمك، وأنا يا رب أنتظر رسالتك وأعيش وصيتك وأفرح بوجودك في حياتي، وتخلي وداني كده دايما تلقط الوصية وتلقط الكلمة النافعة ليا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.